وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الكفارة هل ثابتة لخصوص ترك المبيت مجموع الليالي الثلاث، بحيث لو ترك المبيت ليلة واحدة لا يثبت عليه كفارة، أو أن الموضوع هو الترك ولو كان ليلة واحدة. ذكرنا في هذا المجال أنه لو رجعنا إلى الروايات من هذه الناحية، بلى، لو رجعنا إلى الروايات وجدناها على أنها تذكر ترك المبيت ليالي، موضوعها من ترك المبيت ليالي، وحينئذ قد يقال هذا لا يشمل من ترك المبيت ليلة واحدة. نعم، قلنا رواية جعفر ابن ناجية رتبت ثلاث من الغنم على من ترك المبيت ثلاث ليالي، هذا نستفيد منها، لكن مع الأسف سندها ماذا؟ ضعيف، بجعفر ابن ناجية. ثم قلنا على أنه صحيحة صفوان قد يتمسك بها باعتبار على أنه ورد فيها ترك المبيت ليلة من ليالي منى، ولكن قلنا هذا حسب نقل التهذيب، ولكن في الوسائل هذا ليس بموجود كلمة ليلة، فهذا يدل على اختلاف النسخ، فالأمر صعب من هذه الناحية. ثم قلنا في آخر كلامنا، المهم هنا أنه توجد قرينة في صحيحة صفوان يمكن أن نفهم منها أن ترك المبيت ليلة واحدة يكفي لوجوب الكفارة. إلى هنا وصلنا محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. وتلك القرينة هي أن صفوان قال للإمام عليه السلام إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه، لم يكن لنوم ولا لذة، أعليه مثل ما على هذا؟ قال ما هذا بمنزلة هذا. ونضم إلى هذا الكلام مقدمة من الخارج، وهي أن الطواف والسعي يقع عادة في ليلة واحدة، لا أنه يقع في أكثر من ذلك. فلو فرض أن ترك المبيت ليلة واحدة لا يوجب الكفارة، وإنما الموجب هو ترك الليالي الثلاث بمجموعها، لما كان هناك معنى لتعليل الإمام ما هذا بمنزلة هذا، بل كان من المناسب أن يقول شنو شي يقول الإمام شي يعلل، إن هذا يترك المبيت ليلة والليلة الواحد، يعني هذا المضمون، لكن يصوغ الإمام بالشكل المناسب ومو بالألفاظ العادية، فيقول له إنما ترك ليلة لا مجموع الليالي. المناسب هو التعليل بذلك والحال أن الإمام لم يعلل بذلك، لم يعلل بأنه ترك المبيت ليلة لا مجموع الليالي، وعلل بشيء آخر وأن هذا ليس بمنزلة هذا، يعني هذا مشغول بالطاعة، والمشغول بالطاعة ليس كتارك المبيت من دون طاعة، مقصود الإمام هذا. فعلل بوجود المانع لا بعدم المقتضي، فلو كان ترك المبيت ليلة لا يوجب كفارة كان المناسب التعليل بذلك، لأنه تعليل بعدم المقتضي، وعند عدم المقتضي يكون المناسب التعليل به لا بوجود، لا بوجود ماذا؟ المانع. وهذا من الأمور الواضح. إن قلت إنه يمكن أن نفترض انشغاله بالطواف والسعي في الليالي الثلاث، وشكوا بها ما يصير، ففي ليلة ينشغل بمن؟ هو بطواف والسعي مال الحج، وفي الليلة الثانية ينشغل مثلا ماذا؟ بطواف عن والده، يأتي بطوافات مستحبة. بس لا تقول لي أنه لا الفتوى مجوز واحد أقول لك خليها هاي على كتر رجاء، احنا مو حشينا حشي فتوى، أي بعض مرات الطالب ذهنه يجي يروح، لا تقول احنا مو حشينا حشي فتوى، حشي ماذا؟ حشي الآن نريد نستنبط الحكم. فنفس الرواية الدل، خلينا نقول الدل عليه من؟ بناء على أنه ما يجوز الطواف، هذا أول الكلام، من قال ما يجوز؟ لكنه حتى إذا قلنا الفتوى هي على ذلك، لكن نقول نفس الرواية تدل على جوازي، نفس الرواية تدل عليما على جواز ذلك، فلعل الرواية ناظرة إلى هذا المعنى، هو منشغل بالطواف والسعي، يمكن أن نفترض في مجموع الليالي، ففي ليلة هو مشغول بطوافه وسعيه الواجب، وفي بقية الليالي بطواف وسعي مستحب، وتكون دالة مثلا ماذا؟ ملائمة مع استحباب السعي، مو أكو كلام أن السعي هو مستحب في نفسه أو لا، فهي تكون دالة على أي مانع من الالتزام بهذا. قلت مضافا إلى أن هذا بعيد في حد نفسه، لأن الرواية قالت إن كان إنما حبسه شأنه الذي كان فيه، شأنه، ومن الواضح شأنه الذي هو يناسبه ماذا؟ هو الطواف والسعي الواجب عليه. فهذه الفقرة لا يبعد أن تكون دالة على إرادة خصوص الطواف والسعي المطلوب منه بنحو الوجوب في الحاج. مضافا إلى هذا، قبلت ما قبلت روح للثاني، مضافا إلى هذا يمكن أن يقال نتمسك بالإطلاق أو بترك الاستفصال، فإن الإمام لم يستفصل ولم يقل على أنه مشغول ماذا؟ بطوافه الواجب فقط في ليلة أو أعم من ذلك في كل الليالي بطوافات وسعي آخر، فلو فرض أنه كان اللازم هو الانشغال ماذا؟ بالطواف في مجموع الليالي والسعي في مجموع الليالي، لكان من المناسب للإمام أن يستفصل فيقول له إن كان مشغولا بطوافه وبالطواف والسعي في مجموع الليالي فليس عليه حينئذ ماذا؟ شيء. فتثبت إن كان فليس عليه شيء، وإن كان مشغولا ماذا؟ وإن كان مشغولا بالطواف والسعي في ليلة واحدة فتثبت عليه، فلا تثبت إذا كان مشغولا بطوافه وسعيه الواجب. إذا كان مشغولا، من المناسب هكذا الإمام يستفصل إليه، إذا كان مشغولا بالطواف والسعي في ليلة واحدة فقط فعليه ماذا؟ الكفارة. وإذا فرض على أنه كان مشغولا في كل الليالي فليس عليه. كان من المناسب هكذا يستفصل، إن عدم استفصال الإمام عليه السلام يدل على أنه هذا حكمه لا يختلف باختلاف أن يأتي بذلك في مجموع الليالي أو يأتي به في ليلة واحدة. فنتمسك بعدم الاستفصال أو بالإطلاق إن صح التعبير، مناسب ترك الاستفصال. فالخلاصة من كل هذا إن الرواية، أكرر بعد ما عندي ماذا مطلب، الخلاصة إن هذه الرواية لأجل القرينة التي أشرنا إليها تكون دالة على أن ترك الاشتغال في ليلة واحدة يكفي لرفع الكفارة، لأنه مشغول بمن؟ بالطاعة. فيظهر على أن ترك المبيت ليلة يوجب الكفارة، وإلا لعلل الإمام بعدم المقتضي، لا يعلل بمن؟ بأنه مشغول بمن؟ بالطاعة. هذا بالنسبة إلى الرواية المذكورة. نعم، يبقى شيء وهو أن غاية ما ثبت بهذا المطلب بهذا البيان أن ترك المبيت ليلة كترك المبيت مجموع الليالي في أنه يوجب الكفارة، لا أن الموجب ماذا؟ هو خصوص ترك المبيت ثلاث ليالي، بل ترك المبيت ليلة واحدة أيضا يوجب. ولكن يمكن لقائل أن يقول إن هذا لا يثبت التعدد، أي لا يثبت أنه لو ترك ليلتين فعليه شاتة، ولو ترك ثلاث فعليه ثلاث، بل غاية ما يثبت أن تارك المبيت ليلة كتارك المبيت ثلاث ليلة، يعني في أنه تجب عليه شاة، يعني الكفارة ثابت. فلعل الشاة تكون مشتركة بين من وبين من؟ بين ترك المبيت ليلة وترك المبيت ثلاث ليالي، لا أنه من ترك المبيت ثلاث ليالي عليه ماذا؟ ثلاث كفارات. إذن كيف تثبت أن تارك المبيت ثلاث ليال عليه ماذا؟ ثلاث كفارات. قلت لا يوجد لدينا مثبت يصلح الاستناد إليه في ذلك، نعترف بل ما عندنا إلا رواية جعفر بن ناجي التي قالت عليه ثلاث من الغنم، لو ترك المبيت 3 ليالي، ولكنها مع الأسف ضعيفة السند، فلا يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى. ومن هذا يتضح أن الحكم بتعدد الكفارة عند ترك أكثر من ليلة شنو واحدة مبيت أكثر من ليلة واحدة، كأن تركه في ليلته، لا يوجد عندنا ما يمكن الاستناد إليه. نعم لا بأس بذلك، بالحكم بذلك من باب الاحتياط. ها قضية تسير عامة البلوى، ماكو شيء، ماكو يعني السيرة مو واضحة، عامة البلوى هم مو واضحة، اثنينات مو واضح، لأن مو عامة البلوى واحد يترك شنو 3 ليالي، مو هذا السيرة همات، ماكو واحد يترك شنو هذا 3 ليالي وهذا، فمو واضح على أي حال ثبوت ماذا. ولكن الحكم بنحو الاحتياط بتعدد الكفارة شيء جيد، وأما الفتوى فأمر، الفتوى بالتعدد فأمر مشكل، هذه فائدة لا بأس بالالتفات إليها. جيد، هذا كله بالنسبة إلى الأمر الرابع، موتيولا الأمر الخامس. هسه هذا يبقى ويا من ويا ماذا، حيث إن المشهور هو ماذا تعدد الكفارة، وإذا شهرة كانت شوية شهرة قوية شايلة نفسها احتياط وجوب حينئذ يصير، أما إذا شهر قصدي هذا يختلف بعد باختلاف ماذا الشهرة ودرجاته ومعروفية هذا الحكم. زين جيد، الأمر الخامس، الأمر الخامس من الأمور التي ترتبط، من الأمور التي ترتبط بالمقام، تارك المبيت عن جهل، عنوانه اتخل يصير تارك المبيت جهلا بالموضوع. ذكرنا فيما سبق أن من ترك المبيت في منى إذا كان عمدان فعليه الكفارة بلا شك، وإذا كان نسيانان فليس عليه، خلافا للمشهور فإنهم قالوا عليه، ولكن قلنا ليس عليه تمسكا بمن قلنا بحديث رفع النسيان بالبيان المتقدم. وذكرنا أيضا جاهل الحكم، جاهل الحكم يعني إيش؟ يجهل أن المبيت واجب في منى، هذا أيضا قلنا يمكن أن نقول لا كفارة عليه إذا لم يبت في منى. من أي باب قلنا؟ حديث لا رفع عن أمتي ما لا أعلمون، وصحيحة عبد الصمد ابن بشر، هذا كله تقدم فيما سبق، ولكن لم نشر، هاي فيما سبق لم نشر إلى تارك المبيت عن جهل بالموضوع، هذا الذي يبتلي به الأخوة على ما يقال العراقيون، فإنهم قد يبيتون في منطقة هي خارج، إن شاء الله هي مو خارج، بس أقول لو فرض اتضح بعد ذلك تخيلا منه على أنه هي ماذا داخل منى، ثم اتضح أنها خارج منى، فهذا جهل بالموضوع وليس جهلا بمن بالحكم، فهذا هل عليه كفارة؟ المناسب لما عليه المشهور هو ثبوت الكفار، فإنا ذكرنا فيما سبق عبائرهم، وكانوا يقولون لا فرق في ثبوت الكفارة بين العالم والناس والجاهل والمفطر وكل يدخلوا ماذا عليه ماذا. ولكن المناسب لما ذكرناه سابقا، المناسب لما ذكرناه سابقا هو عدم الثبوت، فإن نفس المستند الذي تمسكنا به يأتي هنا حيث إن هذا لا يعلم، وكل ما يصدر بسبب عدم العلم وهكذا كل ما لا يصدر بسبب عدم العلم لا يثبت عليه، لا يثبت عليه ماذا؟ الآثار التي منها الكفارة، وهذا لم يتحقق منه المبيت فلا تثبت في حقه ماذا؟ الكفارة بمقتضى إطلاق الحديث. فإذا الحديث الذي تمسكنا به سابقا يأتي هنا، وقد قلنا سابقا وهنا نقول، وقد قلنا سابقا وهنا نقول، لأنه نحن لا نريد حينما نتمسك بالحديث لا نريد أن نثبت أن هذا قد تحقق منه المبيت، فإن حديث الرافع يرفع ما لا يعلمون، فحيث ترك المبيت فيكون مرفوعا هذا الترك، فالنتيجة تكون هي الإثبات. لا نريد هذا حتى تقول إن هذا لازمه أن يصير الحديث حديث إثبات والمفروض أنه حديث رافع، كلا لا نريد هذا، بل نريد أن نقول كل ما يتحقق أو لا يتحقق حالة عدم العلم فالآثار، هو يبقى على ما هو عليه، الآثار المترتبة عليه أي على صدوره أو على عدم صدوره تلك الآثار مرفوعة، فهنا نريد أن نرفع الأثر، لا نريد أن نرفع عدم المبيت ونبدله إلى شنو مبيت، ما نريد نسوي، بل يبقى عدم المبيت هو كما هو، ولكن نقول هذا عدم المبيت ما دام تحقق بسبب الجهل فالأثر المترتب عليه أي على عدم المبيت الأثر مرفوع، لا عدم المبيت يصير مبيتا. إذن من هذه الناحية لا مشكلة كما أشرنا سابقا. وهناك مشكلة أخرى قد تخطر في الذهن إلى الذهن في الذهن، اي ذاك هم ما تذكرنا وهذا هم ما تدفعنا، بس انا فرد شيء ذاك ذكرنا وهذا ذكرنا هم ما الثاني ذكرنا وهذا في شيء جديد الصراحه ذكره ثالث ما ذكرناه سابقا، وهو انه قد يقال ان الرفع في فقره ما لا يعلمون رفع ظاهري وليس رفعا واقعيا. فإنه لابد من التفكيك بين فقرات الحديث، أي بين فقرة رفع النسيان وما اضطروا إليه وما لا يطيقون وبين فقرة ما لا يعلم، هاي فائدة ذكرناها في حديث الرفع والآن أذكرها أؤكدها هنا. فإن الرفع في بقية الفقرات أي في النسيان وما لا يطيقون هو شنو واقعي، وهذا بخلاف الرفع في من في ما لا يعلمون فإنه ظاهري رغم أن السياق واحد، لكن الدليل الخارجي يدعونا إلى ذلك ويحتم علينا ذلك. أما أن الرفع واقعي في الفقرات، فقرة رفع النسيان فوجهه أنه تمسك بظاهر الحديث، فإن ظاهر رفع الشيء أنه رفع لنفس الشيء، فيكون رفعا واقعيا وليس رفعا ماذا لوجوب الاحتياط بلحاظه مثلا حتى يكون رفعا ظاهريا، لا بل رفع له. ففي حالة النسيان نفس الحكم مرفوع، وفي حالة الاضطرار نفس الحكم مرفوع، تمسك بالظاهر ما نحتاج له، هو ظاهر الحديث ذلك. وهذا مضافا إلى أن الناسي قد يقال يمكن أن نقول هو أصلا لا يمكن ماذا تكليفه واقعا. ناسي إخو، ناسي يا أخي شلون تكلفه؟ وهكذا المفطر شلون تكلفه؟ وهكذا البقية. وهذا بخلافه في فقرة ماذا؟ في فقرة إيش؟ ما لا يعلم. فإنه رفع ظاهري للقرينة. وما هي القرينة؟ هي أنه لو كان الرفع واقعيا فمعناه جاهل لا يوجد في حقه أحكام واقعية مرفوعة، وإذا لم تكن موجودة فهذا معناه اختصاص الأحكام بمن واقعا بالعالمين، وهذا لازمه التصويب، لازمه أنه بعد لا يلزم أن نتعلم، خلينا نتعلم بعد، إذ ماذا تريد أن تتعلم؟ هو لا يوجد حكم حتى تتعلمه، هو أكو حكم؟ حكم ما حتى تتعلم الحكم واقعا ما موجود في حقك، لا يوجد حكم في حقك، فش تريد تتعلم أنت؟ رايح لازم لك رسالة وتريد تتعلم، أو الفقيه يريد يستنبط، شو تريد تستنبط أنت؟ حكم هو أصلا ما أكو، تجاهل أصلا حكم ما أكو في حقك حتى تريد تستنبط. هاي المحاذير وغيرها راح تلزم. فلذلك يقال على أنه الرفع ماذا في ما لا يعلمون رفع ظاهري، يعني ما دمت جاهلا مرفوع وجوب الاحتياط عنك هذا المقدار، فإذا علمت فيثبت حينئذ في حقك الحكم، فيكون ثابتا في حقك. فالجاهل إذا ترك الواجب فما دام جاهلا فحينئذ ماذا؟ لا شيء عليه، ولكن إذا صار عالما يثبت حينئذ وجوب القضاء عليه، لأن الحكم ثابت واقعا في حقه، فوجوب القضاء يثبت والأمور الأخرى تثبت حينئذ. ومقامنا هكذا، نقول على أن الرفع في فقرة ما لا يعلمون حيث أنه ظاهري، فعلى هذا الأساس لازمه أنه ماذا؟ حينما يلتفت الآثار يلزم أن يرتبها، التي منها وجوب الكفارة يكون ترتبها، لأن الوجوب ثابت في حقك واقعا. إذا الرفع رفع ما دامي، أي ما دمت جاهلا، الآن علمت فلا بد وأنه ترتب الآثار حينئذ، ومن هذا أقل ماذا؟ الكفارة، يكون تطح حينئذ كفارة. هكذا قد يقال، طبيعي بالنسبة إلى الجاهل بالحكم وبالنسبة إلى الجاهل ماذا بالموضوع، لا يفرق حينئذ هنا. والجواب نحن نسلم على أن الرفع في فقرة ما لا يعلمون ظاهري ولكن نفس الحكم الذي لا يعلم يكون مرفوعا رفعا ظاهريا. وأما الحكم الآخر المترتب على ما لا يعلمون والذي نحن نريد أن نرفعه، فالرفع بلحاظه واقعي وليس ظاهري وفي المقام نقول إن الذي لا يعلمه المكلف هو وجوب المبيت في من؟ في منى، سواء كان بنحو الحكم أو بنحو الموضوع لا يؤثر. ولكن الذي نريد أن نرفعه ليس هذا، لا، هذا ثابت في حقه، وجوب المبيت في منى ثابت في حقه، إنما الذي نريد أن نرفعه ماذا؟ وجوب الكفارة، يعني حكم آخر غير الذي لا يعلم. فالذي لا يعلم لسنا بصددي رفعه، إحنا ما نريد نرفع عنه وجوب المبيت، لا نريد أن نقول له لا يجب عليك أيها الجاهل، لا يجب عليك شنو؟ أن تبيت بمنى، لا لا ما نريد شنو، بل نقول له يجب عليك المبيت بمنى واقعا وحكمك حكم العالم، لكنه ما دام تركت المبيت عن جهل بالحكم أو بالموضوع فالكفارة يرتفع وجوبها، يعني شيء آخر، وجوب شيء آخر يرتفع، وذلك الشيء الآخر هو ليس بجاهل به، بل هو عالم يدري، إذ يعلم على أن تارك المبيت عليه ماذا؟ يدري على أنه عليه كفارة. ولكن الذي نريد ماذا؟ هو ولكنه هو جاهل بشيء، يعني جاهل ماذا؟ بوجوب المبيت في منى بنحو الحكم أو بنحو الموضوع، والذي نريد أن نرفعه شيء آخر هو وجوب الكفارة، ولا محذور في أن يكون رفع وجوب الكفارة لا محذور في أن يكون رفعا ماذا؟ واقعيا، لا بأس، لأنه مترتب على من؟ مترتب على من؟ على ترك المبيت، والمفروض على أنه هذا ترك المبيت عن جهل، وما دام عن جهل فيرتفع وجوب الكفارة حقيقة وواقعا من دون أن يلزم محذور اختصاص الأحكام بالعالمين. نعم، إذا قلنا وجوب الكفارة ثابت في حقي، في حق من؟ من يعلم بوجوب الكفارة، هنا يلزم التصويب. أما إذا قلنا وجوب الكفارة يرتفع عمن لا يعلم بوجوب المبيت أي بحكم آخر، فهذا لا يلزم منه محذور التصويب ولا إشكال من هذه الناحية. هذا الأمر هما تنتهي الأمر الأخير إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.